الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن القعد، قال: أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، قال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. أي قال شعبة لشيخه علقمة بن مرثد، أي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن الحجاج ابن منهال عن شعبة. وهذا من أعظم الأحاديث الدالة على فضل تعلم القرآن وتعليمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تعلم القرآن وعلمه خير الناس، فهو خير الناس وأفضل الناس، كما في رواية أخرى للبخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فلا يطلب الإنسان منزلة في الدنيا بعد هذه المنزلة، منزلة تعلم القرآن وتعليمه، فهي أعلى المنازل. حتى قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال: لا ينبغي لقارئ القرآن أن يرى أحدا من الناس أفضل منه. وليس المعنى أنه يتكبر ويتعالى ويرى أن الناس لا يساوونه شيئا، ولكن المعنى أن يعرف قدر منزلة حامل القرآن وعظيم منزلته. فالمتعلم للقرآن والمعلم له يعرف قدر نعمة الله تعالى عليه، وأن مئات بل ملايين البشر لم يحصلوا على مرتبته هذه، فهو خير الناس. قال: أخبرنا أبو بكر ابن محمد ابن عبد الصمد الترابي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حمويه السرخسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن خزيم الشاشي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن حميد الشاشي، كذا في نسختنا هذا: أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي، والصواب أبو محمد عبد بن حميد الكشي، أبو محمد عبد بن حميد الكشي الإمام المشهور، صاحب المسند الذي منه المنتخب. قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي، مجهول لا يعرف ولا يدرى منه، أبو المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، وأيضا هذا مجهول لا يدرى منه كما في التقريب، ابن أخي الحارث الأعور مجهول أيضا، عن الحارث الأعور ضعيف بل متهم بالكذب، حارث بن عبد الله الأعور، ورمي بالرفض. قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، لا يخلق أي لا يبلأ مع كثرة ترداده وقراءته، أي أن الكلام كلام البشر إذا قرأته مرة مرتين أو 10 مرات تسأم، يصير شبه محفوظ عندك وتسأم منه. وأما كلام الله جل وعلا فلو قرأه الإنسان 1000 مرة وهو يحفظه عن ظهر قلب يجد في كل مرة لقراءته لذة وحلاوة. لا يخلق أي لا يبلأ عن كثرة الرد، بل يصير كأنه جديد، كأنما قرأه اليوم وهو ربما قد قرأه قبل اليوم 1000 مرة. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، والحارث فيه مقال. إسناده مجهول، إشارة إلى جهالة أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور، والحارث فيه مقال، بل فيه مقال شديد، اتهمه الشعبي بالكذب. وهذا الحديث قد ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة أبي المختار الطائي بعد أن ذكر جهالة عن الأئمة، قال: وحديثه في فضائل القرآن العزيز منكر، حديثه في فضائل القرآن العزيز منكر. أي منكر إسناده أو منكر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو حق ما جاء في هذا الأثر من وصف القرآن فكله حق. الإسناد ضعيف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، عندنا كتب الزياتي والصواب الرياني، تصويبه من شرح السنة للبغوي وأيضا من ترجمته. كثير من التصحيفات التي تقع في التفسير هنا ترد على الصواب في شرح السنة، إما نفس الحديث يخرجه في شرح السنة على الصواب، أي التصحيفات من النساخ، فهذا ينتفع بمعرفة الصحيح في تراجم الرجال من شرح السنة، وأيضا في ترجمة هذا الرجل الرياني. قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت ابن لهيعة يقول حدثنا مشرح ابن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار، والإهاب هو الجلد، لو كان هذا القرآن في إهاب أي في جلد ما مسته النار. قيل معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة، والمعنى في إهاب أي في صدر إنسان. الحديث هذا في سند عبد الله بن لهيعة ضعيف. لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار، فسره من رواه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة، بمعنى أنه لو كان هذا القرآن في صدر إنسان في جوف إنسان لم تمسه النار، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، المراد أنه محفوظ في الصدور وليس مجرد صحائف، بل هو محفوظ في الصدور لا يذهب ولا يفنى، بل هو محفوظ ثابت. فمعنى هذين الحديثين واحد، فلا تفهم لا تمسه النار أنك لو جعلت إهاء مصحف في نار لا تحرقه، بل تحرق النار، قد أحرق عثمان المصاحف لما جمع المصاحف أحرقها، جمع المصحف الإمام أحرق بقيتها. وهكذا معنى حديث لا يغسله الماء، لا تفهم أنه إذا كتب بحبر ثم وضع في ماء لا ينمحي، لا بل ينمحي، وإنما المراد الحفظ. لو كان في إهاب ما مسته النار، أي من وجد هذا القرآن في صدره في جوفه ينجو من النار، فلا يحرق بالنار صدر وعى كتاب الله، أي مع عمل به حفظه حفظا صحيحا، وهذا يقتضي العمل به. وهكذا أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي هو في الصدور محفوظ، ليس مجرد صحائف إذا بلها الماء تذهب، بل هو ثابت محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال أخبرنا عبد الرحمن المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني هو الذي سبق الإسناد الأول. قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا جعفر ابن عون قال أخبرنا إبراهيم ابن مسلم وهو الهجري ضعيف وكان رفاعا للموقوفات. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته. المأدبة هو الطعام الذي يصنع في الضيافة ويدعى إليه الناس، يعني طعام مصنوع قدم في السفر ودعي إليه الناس، أي فشبه القرآن في تناوله والخير الذي فيه بهذه المأدبة. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. إبراهيم الهجري ضعيف. أخبرنا عبد الواحد المليحي. نعم عندكم عبد الواحد، هو الصحيح عبد الواحد، وعبد الواحد بن أحمد المليحي. عندنا عبد الرحمن المليحي في هذا السند يصور. قال ورواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا. أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن أبي أحمد ابن مقويه، الذي عنده متويه يصول قاف. قال أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني، والصواب الحسني بدون زيادة ياء. فما أدري هل تصحيفات في هذه النسخة في كل الكتاب أو في المقدمة فقط. فيما كتب إلي قال أخبرنا أبو محمد أو أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد ابن الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري الذي في الإسناد السابق، إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. والحديث هذا الصحيح أنه موقوف وله طرق غير طريق إبراهيم الهجري. هذا المرفوع ضعيف، وقد ضعف إبراهيم بأنه كان يرفع الموقوفات، فلعل هذا مما وهم فيه، ولكن له طرق أخرى عن ابن مسعود موقوفا عليه هو ثابت بها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن ما ابن بامويه الأصبهاني كثير هذه الأسماء تكثر عند العجم، ختم الأسماء بمويه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن يحيى القاضي الزهري بمكة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، يجعله أميرا على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. نعم، هذا في مسلم، وهو أيضا من ما يدل على فضل تعلم القرآن، أن الله تعالى يرفع أهل في الدنيا ويرفعهم في الآخرة، يرفعهم في الدنيا كما رفع ابن أبزة، هذا مثال فقط، حتى قال قائل: إن هذا القرآن قد وضع المملوك في مجالس الملوك، وضع المملوك في مجالس الملوك، رفعهم الله تعالى بالقرآن. وهكذا يرفع قارئة يوم القيامة في الجنة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، أي ارتفع في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال: أخبرنا أبو بكر ابن محمد ابن عبد الصمد الترابي، سقطت عندنا ابن أبو بكر بن محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بابن أبي الهيثم، قال: أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد ابن الحسين الحدادي سنة 84 و300، قال: أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير يعني بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه، وثقه كثير من الأئمة، وبعض الأئمة ضعفه، فهو محل اجتهاد، منهم من يحسن حديثه لأنه وثقه أئمة الحديث كأحمد وابن معين وغيرهم، ومنهم من يرى تضعيفه، وغالب الذين ضعفوا من المتأخرين كالعقيلي وابن حبان، فمن حسن حديثه فلا بأس، ومن ضعف باعتبار أن هؤلاء الأئمة جاء عن بعضهم جرح مفسر أيضا فله هو محل اجتهاد. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: حدثنا حميد ابن زنجويه، قال: أخبرنا أبو أيوب الدمشقي، قال: حدثنا سعدان ابن يحيى، قال: حدثنا عبيد الله ابن أبي حميد. عندنا عبد الله والصواب عبيد الله، وهو عبيد الله بن أبي حميد الهذلي كما في ترجمة من التهذيب، عن أبي المليح الهذلي، عندنا زيادة الحكم، عن أبي الحكم المليح الهذلي، وهذه الحكم مقحمة زائدة، وصواب الإسناد هكذا: حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي. وعبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك شديد الضعف، وأبو المليح الهذلي ثقة. عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، أي السور التي فيها مئة آية ونحو مئة آية، وأعطيت مكان الزبور المثاني، هي التي أقصر من المئين، سميت مثاني لأنها تثنى أي تكرر قراءتها في الصلوات، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وأعطاني ربي المفصل نافلة. غريب، غريب أي ضعيف، وسبب ضعف عبيد الله ابن أبي حميد فإنه متروك. فهذا الفصل في فضائل القرآن وتعليمه، وقد صحت في فضائله أحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي صحت في هذا الفصل ذكرها البغوي رحمه الله، ومنها أحاديث غير ذلك تدل على فضل القرآن وفضل تعليمه. ثم ذكر فصلا في فضل تلاوة القرآن، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: ما معنى تصحيفات؟ تصحيفات معنى أخطاء، التصحيف هو الخطأ، خطأ في الكتابة، وقد يطلق على الخطأ في النطق، يقال صحف الكلمة. أو كان هذا القرآن في إهاب لم تمسه النار، عندنا في الحاشية أنه حسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع. الشيخ الألباني كان يحسر رواية العبادلة عن ابن لهيعة، وقد روي هذا الحديث في بعض طرقه من طريق أحد العبادلة عبد الله بن يزيد المقري. آية الوصية منسوخة ونسختها آية الموارثة محكمة، إذا كنت تقصد قول الله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة. ومن أهل العلم من حملها على الوالدين، الوالدين والأقربين غير الوارثين، قالوا هي لا زالت باقية، ولكن الصحيح أنها منسوخة، وأنها كانت قبل آيات الميراث ثم نسخت. أخوني يقول: المرأة هل تؤذن في بيتها وتقيم الصلاة؟ أما الأذان فتكتفي بأذان البلد إذا كانت تسمع الأذان، وأما إقامة الصلاة فنعم تقيم الصلاة، إذا صلت الفريضة تقيم الصلاة وتصلي. وأخ يقول: شخص أوصى له صديقه بشيء كسيارة مثلا، فماذا على هذا الموصى له؟ عليه أن يذكر هذه الوصية ويبرزها إن كان عنده شيء يبرز ذلك كورقة أو أشهد على ذلك، يبرز هذه الوصية ويخبر بها الورثة حتى ينفذوا وصية من أوصاهم. وأخ يقول: هل الطراش أي القيء نجس؟ وإذا كان نجسا فإذا وقع على الثياب هل تعتبر نجسة؟ وإذا قاء هل ينتقض وضوءه؟ لا، ليس بنجس، ولا تعتبر الثياب نجسة إذا وقع عليها، ولا ينقض الوضوء، والحديث الذي فيه أنه ينقض الوضوء حديث ضعيف. أخ يقول: ما هو الدليل على أنه لا يشرع تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وما هو الدليل على أنه لا يشرع الأذان الأول يوم الجمعة؟ نرجو جوابا نافعا. أولا لا بد أن تعلم أن الذي يطالب بالدليل هو المثبت لا النافي، فالذي يثبت شيئا هو الذي يقال له هات الدليل، أما النافي الذي ينفي يقول أنا على الأصل. فالآن عندنا إنسان يقول يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وعندنا إنسان آخر يقول لا يشرع، من نطالب بالدليل؟ الذي يقول يشرع، لأنه هو الذي يثبت شيء، نقول له هات الدليل، فيقول الدليل حديث أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور من تحت قدمه إلى سدرة المنتهى يوم القيامة. يقال له هذا الحديث بهذا التمام ضعيف، وزيادة يوم الجمعة في هذا الحديث تعتبر شاذة، والحديث صحيح بدون تخصيص بيوم الجمعة، الحديث صحيح في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور يوم القيامة من تحت قدم إلى سدرة المنتهى، وجاء في بعض الروايات كانت له نورا ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها، لكن هذا الزيادة كما سبق الجمعة ضعيف. والصحيح أن في فضل لقراءتها مطلقا، فيشرع قراءة سورة الكهف مطلقا وفي قراءتها فضيلة، وأما تخصيص الجمعة فإذا كنت أنت عندك معرفة بعلم الحديث فتنظر طرق الحديث، وقد كتب أخونا أبو الزبير رسالة في بيان ذلك، وانظر في بيان طرق الحديث تجد أن هذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة وخالفوا الأئمة الثقات كشعبة بن الحجاج وغيره، فلم يذكروا زيادة يوم الجمعة فتعتبر زيادة شاذة. وأما الدليل على أنه لا يشرع الأذان الأول يوم الجمعة أيضا كما قلنا الذي يثبته هو الذي من؟ الذي يطالب بالدليل هو الذي يثبت. جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبعضا من خلافة عثمان أوله إذا جلس المؤذن على المنبر، هذا أول أذان، أي حين يأتي للخطبة حين يدخل وقت الظهر، فلم يكن هناك أذان آخر لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، بل في أوائل خلافة عثمان لم يكن موجودا. عثمان رضي الله عنه خليفة راشد، فرأى الناس كثروا بالمدينة، ناس كثير، البيوت اتسعت، صارت المدينة عبارة عن مدينة واسعة كبيرة، ولم يكن يسمع الأذان من المسجد، فجعل مؤذنا في السوق على دار يقال لها الزوراء. فانظر إلى فعل عثمان رضي الله عنه، ما سببه وإن كان سبب أن الناس كثروا ولم يكن يسمع الأذان، وكان أهل السوق يظلون مشغولين في السوق، فجعل مؤذنا يؤذن في السوق. الآن الناس يسمعون الأذان أو لا؟ ها؟ عندنا ماذا؟ مكبرات الصوت، ربما يسمع إلى مسافة آلاف الأمتار من مسجد واحد. أيضا كثرت المساجد، تعددت، ترى في هذه الحارة مسجدا وفي هذه الحارة مسجدا وفي هذه الحارة مسجدا، فكل المساجد تؤذن ويسمع الناس الأذان. إذن الأمر الذي فعله عثمان لأجله غير موجود الآن. أمر ثاني أن يقال إن عثمان فعله في السوق، فهذا الذي يفعله في المسجد ما عمل بسنة عثمان. إذا كان سيعمل بسنة عثمان نقول له اذهب اجعل مؤذن يؤذن في السوق. هذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه وخليفة راشد. إضافة إلى ذلك كما سبق أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، إضافة إلى أن عثمان فعله لسبب، هذا السبب اليوم لا نرى موجودا، بل صار الأذان يبلغ من المساجد إلى أبعد الأماكن. فليجل هذا نقول الأولى أن نأخذ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعله لسبب، هذا السبب اليوم غير موجود. إضافة إلى ذلك فعله في السوق عثمان ولم يفعله في المسجد. وأخ يقول هل هناك الليلة محاضرة للشيخ ياسر العدني؟ نعم إن شاء الله، وعدنا بذلك أنه سيأتي الليلة إن شاء الله وتكون له محاضرة بين مغرب وعشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.